بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان مقومات الأخوة في الله، لفضيلة الشيخ
حمزة بن حسين الفعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله وإحسانه، وأصلي وأسلم على نبيه وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. نحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك نجتمع لنتذاكر مسألة هامة تمس كيان كل إنسان مسلم، وتتعلق بوجود الجماعة المسلمة وبتطبيق هذه الشريعة على ظهر الأرض، هذه الشريعة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباده وختم بها شرائع دينه. وقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه المسألة أيها الإخوة، مسألة الأخوة الإسلامية ومقوماتها، كثيرا ما نسمع عنها وكثيرا ما تمر بنا، ولكن هذا المرور لا يستلفت أنظارنا ولا يستوقفنا، ونحن جميعا مطالبون بأن نعيد النظر في قضايا الإيمان التي نحملها والتي ندين الله سبحانه وتعالى بها. فإن هذه القضايا أيها الإخوة ليست حقائق نظرية معرفية يحفظها الإنسان ويسردها ويتلفظ بها ثم بعد ذلك يكتفي بهذا الأمر، بل إن الإيمان لا يصلح ولا ينفع ولا يكون كما أراد الله سبحانه وتعالى إلا إذا ترتبت عليه ثماره. ونحن في هذه الليلة مع ثمرة من ثمار الإيمان، بل أكاد أقول بأنها أعظم ثمرة من ثمار الإيمان الصادق. والدليل على أن الإيمان لا يكمل ولا يؤتي ثماره إلا بآثاره قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فهذا الدليل من السنة المطهرة يدلنا على أن الإيمان لا يتحقق إلا بأثره، وهو المحبة. والمحبة من مقومات الأخوة ومقتضياتها، وسنعرج عليها في حديثنا هذا بإذن الله. ولو عدنا أيها الإخوة إلى هذه الشريعة وإلى هذا الدين القويم الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وأنقذنا به من الضلالة وهدانا به من العمى، فإننا نجد أن هذا الدين لم يأتي لفرقة معينة ولا لطائفة محصورة ولا لبلد محدد، فإن كل هذه الأمور لا يمكن أن تصلح لأن تكون بيئة كاملة لتطبيق هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى الدين الخاطئ. فإن رابطة القبيلة ورابطة الأسرة ورابطة البلد الواحد لا ترقى إلى مرتبة التكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل هذا الدين، وإن كان ذلك كله يدخل في مقتضيات تطبيق الدين، لكنه لم ينزل ليكون في هذه البيئات فحسب، بل هو الدين الذي جاء الله سبحانه وتعالى به للخليقة كلها. أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين الإنس والجن جميعا، وجعل رسالته هي الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وإذا كان الحال كذلك فإن هذه الروابط الضيقة لا تصلح لأن تتلقى روح هذا الدين وجوهره حتى تظهر ثماره في هذه الأرض، وحتى يستعلي المتمسكون به على الصغائر وعلى الأغراض الصغيرة وعلى الأغراض القصيرة المدى التي تشدهم وتقعدهم عن الرقي في مدارج الكمال. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى ألزمنا برابطة أكبر، رابطة تنتظم البشرية كلها فيها في كل أصقاع الدنيا وعلى مدار الأزمان جميعا. هذه الرابطة هي رابطة الأخوة، الأخوة الإيمانية. هذا الأمر الذي هو مناط تحقيق تطبيق هذه الشريعة على وجه هذه البسيطة، وبدون أن تتحقق مقتضياتها وأن تثبت مقوماتها في نفوس المنتسبين إلى هذه الشريعة فإن الكلام عن تطبيق الشريعة يظل كلاما مجردا لا نصيب له من الواقع. وإذا نظرنا في مسألة الأخوة فإن نجد أنها تعني الحب والعطف والتآلف والانسجام. هذا أمر ملحوظ في كل من يؤاخي غيره، فإنه إنما يفعل ذلك لميله نحوه ومحبته له ومشاركته له في ما يؤمل وفيما يطمح إليه. ودواعي الناس تختلف، فمنهم من يؤاخي لغرض من أغراض الدنيا، ومنهم من يؤاخي لشهوة وغرض دنيء كما يفعل الفساق، فإنهم يتآخون والفجار يتآخون، ولكن هذه المؤاخاة ليست في جنب الله. ولهذا كان الحديث هنا مقيدا بالأخوة الإسلامية، يعني الأخوة التي تستمد مقوماتها وتستمد وجودها من الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده على وجه البسيطة. وإذا تحققت هذه الأخوة سهل بعد ذلك على الناس أن يطبقوا هذا الإسلام، لأنه لا يمكن أن تطبق كثير من أحكامه إلا بوجود جو هذه الأخوة. ولنأخذ لذلك مثلا صلاة الجماعة، فإنها واجب من واجبات هذا الدين على الرجال الذين ليس لهم عذر في حضور صلاة الجماعة، في عدم حضور صلاة الجماعة. هذا الواجب لو نظرنا فيه فإنه لا يمكن أن يتم ولا أن يؤدى على وجه إلا إذا وجدت هذه الأخوة. ولذلك جاء في الحديث: لينوا بأيدي إخوانكم، في استقامة الصف، في مساعدة أخيك، في الصبر على الازدحام أثناء أداء هذه العبادة. هذا كله لا بد له من الشعور بالأخوة في جنب الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في أحكام كثيرة. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى شأن عباده الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين أقام الله بهم دينه وأظهر بهم هذه الشرائع. يقول الله سبحانه وتعالى: فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لأن الرحمة إذا وجدت سهل على الإنسان أن يقدم غيره، سهل على الإنسان أن يقبل العذر من غيره، سهل على الإنسان أن يتجاوز لغيره عن حقه. لكن إذا وجد التشاح ووجدت المنازعة ووجد ضيق الأفق ووجد ضيق الخلق فإن الرحمة حينئذ تتلاشى. ولهذا بين الحق تبارك وتعالى صفة من أعظم صفات الأخوة، وهي الرحمة فيما بين الإخوة المتحابين. ولا نريد أن نسترسل كثيرا في هذا المعنى، ولكننا نقول إن الأخوة والبحث عنها من أهم الأمور أيها الإخوة، لأننا أصبحنا نتكلم كثيرا ونحقق ونطبق قليلا من هذا الكلام.
وما أكثر ما نسمع من المتحدثين ومن الخطباء ومن المحاضرين، وما أكثر ما نقرأ عن أحكام الإسلام وعن عقائده وعن آدابه وعن أخلاقه، ولكن إذا جئنا إلى مجال التطبيق نجد انحسارا كبيرا لهذه المفاهيم. فبين تجد الإنسان يتحدث في حقائق العقيدة وحقائق الأحكام ويثبتها بأدلتها، تجد أن واقعه هو وواقع كثير ممن يحمل كلامه هذا لا يمت بصلة إلى واقع الأخوة، إلى واقع التطبيق، فتنعدم الثمرة، وبذلك يصبح هذا القول كالشجرة التي لا ثمر لها وهذه لا بركة فيها. فتجده يتكلم عن العقيدة ولكنه لا يطبق مقتضيات هذه العقيدة. ما قيمة عقيدة ليس لها أثر على حياة الإنسان؟ ما قيمة حقائق الإيمان التي يعرفها الإنسان ويتلفظ بها بلسانه ولكنها لا تؤثر على جوارحه؟ فتجده يكيد لإخوانه ويمكر بهم ويدس عليهم ويتقول ويعامل من ينتسب إلى الإسلام كما يعامل الكافر المارد. هذا ليس من الإسلام في شيء. وإذا أردت أن تختبر نفسك فامتحنها في مثل هذه المواقف لتعلم هل حققت الإيمان أو لم تحققه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا تحققت بالعمل بهذه الآثار فإنك تكون قد حققت ما تحمله من إيمان وما تحفظه من أحكام. نعود إلى موضوعنا أيها الأخوة، يا أيها الإخوة، لنتحدث عن مقومات هذه الأخوة. وبادئ ذي بدء، فإن المقصود بمقومات الأخوة بيان أهم الأمور التي يكتسب بها الإنسان المسلم المكلف هذه الأخوة فتتحقق في ذاته، ثم بعد ذلك تأتي الثمار المرجوة منها بين المسلمين عندما يعيشون إخوة أحبة. وتذكرون جميعا أن المسلمين في مكة عندما اشتد عليهم الأذى هاجروا إلى المدينة، هاجروا إلى المدينة، وكان إخوانهم في النسب في مكة وأقرباؤهم، ولكنهم هاجروا إلى بلد ليس لهم بها أقارب في النسب، هاجروا إلى المدينة وحصلوا بديار قوم لا تمت لهم إليهم قراباتهم بنسب، ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلهم بها أخوة الإيمان، وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة قائمة مقام الأخوة النسبية. كان الإنسان يرث بمقتضى هذه الأخوة في بادئ الإسلام قبل نزول آيات وأحكام المواريث. فنحن هنا في حديثنا هذا نحاول أن نتلمس أهم المقومات، أهم الأسباب التي تحصل بها الأخوة والتي يستطيع الإنسان أن يزن بها تصرفاته وحياته فيعرف هل حقق الأخوة أو لم يحققها. أول هذه المقومات أيها الإخوة التي لا توجد الأخوة بدونها: الحب في الله. الحب في الله، والمحبة كما قلنا أيضا معنى ينم عن ميل القلب إلى شيء، وقد تكون دواعيه مختلفة، ولكن المقصود هنا أن يكون هذا الميل في الله، في ذات الله سبحانه وتعالى، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. تحب المرأة لله لأي شيء؟ لذاته، لنسبه، لصورته، لبلده، أم أنك تحبه لشيء آخر؟ لا، أنت تحبه لما ترى فيه من الخير، تحبه لما ترى فيه من الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، تتمنى أن يكون له من الخير مثل ما لك من الخير. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تحققت بهذه المعاني فقد كان حبك حينئذ لله سبحانه وتعالى. إذا رأيت الإنسان متمسكا بهدي الشرع، بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحسن السمت، فأحببت فيه هذا الأمر، فإنك لم تحبه إلا لأجل هذا المعنى الشرعي الذي تحقق فيه. وقد جاء في الحديث أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ثمرة، لماذا تحبه أو لماذا تبغضه؟ أو بتعبير آخر كما يقول العلماء: الولاء والبراء. الولاء والبراء لمن؟ من توالي ومن تعادي؟ الحب والموالاة للمؤمنين الصادقين المتمسكين بشرع الله، والبراءة ممن يخالف ذلك. والمخالفة درجات، أعظمها الكفر والخروج عن جادة الهدي الشرعي، فإن هذا الأمر من موجبات البراءة الكاملة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كل هذا دليل على أن أخوة الإيمان والمودة والرحمة التي بين المؤمنين والحب الذي يجب أن يكون بينهم أقوى من الحب، وأقوى من الميل، وأقوى من الرابطة التي تكون بين الأقرباء من النسب. ولهذا وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه في حروبه، يقتل أحدهم أباه ويقتل أحدهم أخاه المشرك، غير مبال بهذه الرابطة النسبية، لأنه وجد ما هو أعظم وما هو أكمل منها، وهو الرابطة الإيمانية التي مكن الله سبحانه وتعالى لها في قلوب عباده المؤمنين. فأول دعامة وأول مقوم من مقومات اكتساب هذه الأخوة وتحقيقها الحب في الله. والأمر الثاني صفاء القلب من الغش والحقد، فإن هذا الأمر أيضا من مقتضيات الأخوة ومن مقوماتها. لا يمكن أن تكون أخا صادقا وأنت تحمل في قلبك الغش والكيد والمكر والضغينة وتسرها، وإذا أمكنتك الفرصة عملت بها، ثم تزعم أنك أخ وتزعم أنك تدعو إلى الأخوة الإيمانية. هذا أمر لا يمكن أن يتحقق، بل هو كالجمع بين النقيضين وكالجمع بين الماء والنار في شيء واحد، هذا أمر غير ممكن. وهناك أدلة شرعية كثيرة تدل على وجوب هذا الأمر وعلى تأكده. وأكمل الناس في هذا الباب من استطاع أن يخلص نفسه من هذه الضغائن السوداء وأن يصفي قلبه. أما الكفار وأما المحادون لله ولرسوله، فيجب أن تمتلئ قلوبنا غيظا وحنقا عليهم، لأنهم حادوا الله ورسوله. وأما المؤمنون فإنه لا بد لنا أن نخلي قلوبنا حيالهم من كل هذه الأمراض ومن كل هذه القاذورات. وإن استطعت أن تمسي وتصبح، أو أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين، فافعل كما جاء في الأثر. وهناك أيضا مقوم ثالث من هذه المقومات، وهو التناصح. فإذا وجد الحب ووجد صفاء القلب دفع كذلك إلى المناصحة، والمناصحة كما يقول العلماء مأخوذة من نصح العسل. نصح العسل يعني خلصه من الشوائب، ففيها تشبيه لقلب الناصح بالنسبة للمنصوح أن قلبه خال وصاف كصفاء العسل مما يشوبه، فهو عندما يحدثه في أمر يذكره به أو عندما يحذره من شيء يحرص على الصفاء وعلى المودة وعلى إزالة الأكدار وإزالة ما يؤذي وما يضر. والإنسان مهما كان الإنسان ذكيا، مهما كان الإنسان يقظا، فإنه تفوته أشياء، ومهما كان عالما فإنه يقصر علمه دون أشياء كثيرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد تغتر بمظهر إنسان أو قد تغتر بأمر من الأمور لأنك رأيت الظاهر وخفي عنك الباطن. فهنا لا بد من القيام بواجب النصيحة، وتتأكد النصيحة أيها الإخوة عندما يكون الناصح جازما بالخطر بالنسبة للمنصوح، أو عندما يطلب المنصوح من أخيه نصيحة، عندما يستنصحه. إذا استنصحك فانصح له، هذه من حقوق المسلم على المسلم، فلا بد من النصيحة. ولا يكتم النصيحة إلا غاش، والذي يظهر النصيحة على غير وجهها هذا أيضا يزيد في الغش، لأنه لم يكتفي بالسكوت عن بيان الحق بل أظهر الباطل وزينه ليوقع أخاه فيه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. لماذا؟ لأن مخالفة هذه الأمور مما يقدح في واجب الأخوة، ولأن هذه الأمور في حقيقتها الحسد والنجش والبغضاء كلها خلاف ما تقتضيه النصيحة. فلا بد من التناصح بين المسلمين في أمور الدين وفي أمور الدنيا. إذا رأيت إنسانا مقصرا فإن واجب الأخوة يقتضيك أن تنصح له، أن تبين له. ولكن درجات هذا البيان مختلفة، وأسلوب هذا البيان أسلوب دقيق يحتاج إلى تأمل، فإنما يصلح للعالم لا يصلح للعامي، وما يصلح للمعاند لا يصلح للإنسان المهتدي المصلي الذي إذا ذكرته بالله ذكر، لكن المعاند والجافي والبعيد يحتاج إلى تلطف. والله سبحانه وتعالى قد أمر بهذا وهو منهج مشروع: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالنصيحة واجبة ولكنها تحتاج إلى اتباع الأسلوب المشروع، ويجب أن يحرص الإنسان فيها على السر ما أمكن، على أن تكون سرا بينه وبين المنصوح، لأنها إذا لم تكن كذلك كانت فضيحة. لكن إذا اقتضى الأمر البيان بالنسبة لإنسان مجاهر، بالنسبة لإنسان لا يبالي أن تحذر المسلمين منه، فهذا أمر آخر. لكن الأصل في النصيحة أن تكون بينك وبين المنصوح، لأن هذا أدعى إلى القبول. وهناك مقوم رابع أيضا، هو الإعانة على البر والتقوى، فإن هذا الأمر مأمور به، أوجبه الله سبحانه وتعالى بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان هذا الواجب واجبا دينيا فإن تحقيقه في الواقع لا يتم إلا بجو من الأخوة، في جو من الأخوة. ولهذا لا بد أن تحرص على هذه الأخوة. إذا رأيت في حيك أناسا منقطعين فقراء لا تستطيع أنت أن تقوم بشؤونهم، فإنك تلجأ إلى من تأنس إليه من إخوانك، وإلى من تتوسم فيه الخير من رقة قلبه وحبه للعمل الصالح، فتذكره بهذا الأمر وتتعاون معه على إنجاز هذه المهمة وإنجاحها. وإذا فعلت ذلك كنت قد دللته على الخير، ودللت غيره أيضا عليه، دللت غيره أيضا عليه، فكان لك أجر وله أجر أيضا، وله أجر أيضا. فلا بد إذن من الحرص على هذا الأمر. إذا وجدت نفسك حريصا على هذا الأمر، على التعاون مع إخوانك في سبيل البر، في سبيل الهدى، في سبيل دفع الأذى والفساد عن المسلمين، فإن هذا الأمر من مقومات الأخوة التي قد تحققت بها، فاحرص عليها واسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. هناك أيضا من مقومات الأخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا له علاقة بواجب النصيحة، ولكن فيه معنى أعم، لأن النصيحة قد تكون في مسألة خاصة لهذا الإنسان بهذا الإنسان، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون كذلك، وقد يكون في حق الله وفي حق المجتمع، فلا بد أن تحرص على هذا. فمن مقومات الأخوة الإسلامية الصادقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس المقام هنا مقام الحديث عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن حسبنا أن نقول إنه من مقومات الأخوة الصادقة. وهناك أيضا من المقومات الذب عن عرض أخيك المسلم والدفاع عنه، فإن المسألة لا تقتصر على كف أذيتك أنت، وهذا واجب من أهم الواجبات، ومن لم يكف أذاه وشره عن المسلمين فإنه لا يرجى منه أن يسهم في الذب عن أعراضهم، ولا في الحرص على الدفع عن حرماتهم، لكن أهم شيء أن يلتزم هو بألا يؤذي المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بيان بعض أنواع من أبواب البر: وكف الأذى عن الناس صدقة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. وقال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولكن الذي نتحدث عنه هنا معنى آخر، وهو يترتب على حسن طويتك وحسن علاقتك بإخوانك، فإنك بعد أن تؤدي لهم ما وجب عليك في خاصة نفسك تجاوز بهذا الأمر هذه القضية إلى قضية أكبر منها، وهي أنك إذا سمعت انتقاصا في عرض أخيك المسلم أو إيذاء له حال غيابه أو حال حضوره وعدم قدرته على المدافعة عن نفسه وعدم قدرته على البيان، فإنك يجب عليك في هذه الحال أن تدفع عنه بقدر ما تستطيع. ولا ينبغي أن نقول إن الإنسان إذا كان حاضرا فهو يدافع عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرة. والناس ليسوا سواء في القدرة على الحديث والقدرة على البيان والإفصاح، وقد يكون صاحب الحق كليلا، وقد يكون صاحب الباطل جريئا، وكما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وضعف التقي. وكثير من الناس لهم ألسنة يتخللون بها، كما تتخلل البقر بألسنتها في أنوفها. هؤلاء أصحاب ألسنة ماضية يستطيعون أن يصوروا الأمر على غير حقيقته، وأن يقلبوا الحق باطلا في نظر الناس. فأنت إذا رأيت أخاك قد تلجلج في موقف لم يستطع أن يظهر حقه، أو لم يستطع أن يدافع عن تهمة اتهم بها وأنت تعلم براءته منها، فإنه يجب عليك إن كنت مستطيعا أن تسعى في الإعراب والإفصاح عن حاله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك بهذه الكلمة الخير وأن ينجيه بها. وإذا كان غائبا فإن المسألة تتأكد بشكل أكبر، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الصحيح في ما رواه أبو داود رضي رحمه الله عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. هذا أمر عظيم أيها الإخوة، ولا يمكن أن نسلم به وأن نقبل به إلا إذا سلمنا بأن الأخوة الإيمانية هي الثمرة الحقة للإيمان الصادق، وهي الدليل الأكيد عليه. والإنسان الذي يستعلي على حاجات نفسه والذي ينتقل من حاجات نفسه إلى حاجات غيره ويؤثر غيره بما عنده ويؤثر غيره بدفاعه، بل ربما صبر واحتسب فيما يصيبه من أذى، فيما يصيبه عندما يدافع عن غيره، هذا لا شك أن له الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. ربما مرت به حادثة كهذه، ربما كان غائبا وانتهك عرضه وانتقصت حرمته في مجلس من المجالس، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم إخلاص نيته وحسن قصده فإنه سيقيض له من يدافع عنه. وإذا توفرت هذه القدرة عند الإنسان المسلم فخذل أخاه فإنه قد خالف مقتضى الأخوة الإيمانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. الحديث الذي تقدم معنا، الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: المسلم أخو المسلم. وجاء فيه قال: لا يخذله. هذا هو الخذلان، التخلي عن النصرة وأنت قادر عليها، هذا هو الخذلان. أيضا من مقتضيات الأخوة ومقوماتها التماس المعاذير. هناك أمور يجب فعلها وهناك أمور يجب الكف عنها. كل منا يخطئ وكل منا قد يفهم عن أخيه في مسألة من المسائل أو في تصرف من التصرفات فهما، قد تدعوه إلى بيتك فلا يحضر، وقد تكون هذه المناسبة عزيزة لديك، رزقت فيها بمولود أو تزوجت أو زوجت ابنتك أو ابنك أو غير ذلك، تدعوه فلا يستجيب فلا يحضر. فإذا استرسلت في الأوهام والظنون السيئة ربما قادك ذلك إلى مصارمته وقطيعته، وقد تمتلئ نفسك عليه غيظا، لكن إذا جاءك فقدم لك العذر فاقبل منه، اقبل منه ووطن نفسك على قبول العذر ممن اعتذر إليك، فإنه إنما جاء يعتذر إليك لما يحس بينك وبينه من المودة والأخوة، وإلا فإنه لا يعتذر، لا يعتذر الإنسان إلا إذا كان خائفا من عدو أو كان راجيا لمودة وأخوة يحافظ عليها، يأتي فيعتذر إليك فاقبل منه هذا العذر، لأن الإنسان لا يعلم ما في القلوب، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب جل وعلا. الأمر أمر آخر أيضا هو إنصافه، إنصافه إذا خاصمته أو حصلت بينك وبينه بعض الأمور فلا يحملنك ذلك على نسيان فضائله، ولا يحملنك ذلك على تصويره على غير صورته الحقيقية في أعين الناس، فلا بد من إنصافه حتى ولو ظلمك، قل هو ظلمني في هذا، ومن حقك أن تدافع عن نفسك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن لا تتجاوز، أنصفه، تقول هو ظلمني في هذا، وأنت تعلم أنه من خير الناس، ممن يحب مساعدة المحتاجين، ممن يبذل ماله في سبيل الله، فلا تنسى له ذلك، قل مع أني أعرف عنه كذا وكذا من أمور الخير، لكن إذا تجاوزت وقلت ظلمني وهو ظالم لا يعهد عنه خير، وما سمعنا عنه أمرا من أمور البر إلى آخر ذلك، فإن هذا من المجاوزة وهذا من الظلم، فلا تتجاوز ولا تظلم، إن كنت تنعي عليه ظلمه فلا تظلم أنت. الأمر الذي يأتي بعد هذا هو أنه يجب عليك أن تحرص على أن تقوي هذه الآصرة بينك وبين إخوانك المسلمين. وإخوانك المسلمون لهم حقوق، والحقوق هذه فيها حقوق عامة وحقوق خاصة. الحق العام يجب لكل إنسان مسلم، عرفته أو لم تعرفه، لكن الحقوق الخاصة هي لمن تعرف ولمن تتصل بهم أو تجمعك بهم علاقة أو رابطة أو آصرة خاصة. هؤلاء أصحاب الحقوق الخاصة من الأقارب والجيران والأصدقاء والأساتذة ونحو ذلك، لكن الحق العام في الأخوة لجميع المسلمين. هذا الحق العام لجميع المسلمين يقتضي أن نبذل في سبيله ما نستطيع في سبيل الإبقاء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أمورا كثيرة تعيننا على هذا: البشاشة والبشر، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا ليس لمن تعرفه وليس لمن تألفه، بل لكل إنسان مسلم إذا لقيته وعرفت أنه مسلم. فأقل أنواع البر أن تبشى في وجهه، هذه البشاشة يأجرك الله سبحانه وتعالى عليها، وهي تولد في نفسه محبة لك بخصوصك، وقد تدفع عنك غائلة شر من الشرور لا تعلمها والله سبحانه وتعالى يعلمها، لأن هذه البشاشة وهذا البشر وهذه الطلاقة قد تمتص ما في النفوس من دواعي الفتنة ومن دواعي الأذى. ومن هذه أيضا كظم الغيظ بالنسبة لكل إنسان عرفته أو لم تعرفه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على عباده المؤمنين ذكر من صفاتهم هذه الصفة الجليلة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما قال الكاظمين الغيظ عن إخوانهم في النسب أو عن أقربائهم أو عن جيرانهم، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قد تتعرض لموقف تحصل لك فيه إساءة مقصودة أو غير مقصودة، فإن استطعت أن تكظم غيظك فإن الله سبحانه وتعالى يأجرك على هذا أجرا عظيما، ولتحتسب في هذا ولتعتبر هنا برابطة الأخوة، اجعل هذا في سبيل الإبقاء على الأخوة الإيمانية. وإن كانت هناك علاقة خاصة بينك وبين أحد مما ذكرناه فإن الأخوة هنا تتأكد بشكل أكبر، ويجب عليك أن تحرص عليها على قدر قوتها. هذه العلاقة الخاصة أقوى، علاقتها أقوى من العلاقة العامة التي تجب لكل إنسان مسلم، فيجب عليك أن تحرص عليها بالسؤال عن الحال، بالهدية، بالزيارة إن كان مريضا، بالتهنئة إذا حصلت له نعمة، بالتعزية إن حصلت له مصيبة. لا بد أن تحرص على هذا، هذا مما يقوي رابطة الأخوة الخاصة. هناك أيضا أيها الإخوة بعض المعاني النفسية التي لا تحصل الأخوة إلا بالانكفاف عنها، منها ما ذكرناه سابقا كف الأذى، ومنها البعد عن الحسد لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. هذا يجب أن يكون بين المسلمين عموما، حتى تحقق هذه الأخوة أو حتى تتحقق لك هذه الأخوة لا بد أن تبتعد عن الحسد، لأن النعم التي بأيدي العباد إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وإذا حلت هذه النعمة بإنسان مسلم فحري بأخيه أن يغتبط بها، لأنها لم تذهب بعيدا، لم تذهب إلا إلى أخيه الذي جمعته وإياه آصرة الإسلام والتي هي أقوى من آصرة النسب. فلا تحاسدوا، ولكن اسأل الله من فضله، اسأل الله الذي أعطاه أن يعطيك، فتكون حينئذ قد حققت الغبطة. الغبطة أن تتمنى مثل ما لأخيك من الخير. ومن هذه الصفات المرذولة التي تجافي الأخوة والتي لا تتحقق الأخوة بدونها الاحتقار والازدراء. قد ترى إنسانا فقيرا، قد ترى إنسانا رث الهيئة، قد ترى إنسانا دميم الخلقة، قد ترى إنسانا غريبا، فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تتناسى واجب الأخوة وأن تتجرأ على احتقاره، لأن المسألة ليست بالصور والأشكال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون هذا الإنسان أبر وأتقى وأطهر وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منك، وقد جاء في الحديث رب أشعث أغبر، رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لكنه في نظر الناس ضعيف فقير لا يؤبه به، لكنه عند الله سبحانه وتعالى في مقام رفيع. ولهذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حذرنا الوحي في الكتاب والسنة من احتقار المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وبالمناسبة فإننا نلحظ في حياتنا الاجتماعية في الآونة الأخيرة ظاهرة شاذة، ظاهرة قبيحة تتعلق بما يسميه بعض الناس الأمور المضحكة أو النكت، ونجد أنهم يربطونها ويعلقونها بطوائف معينة من إخواننا المسلمين، هذا مصري وهذا كذا وهذا صعيدي وهذا زهراني وهذا شرقي وهذا غربي وهذا قال كذا وهذا قال كذا، ويضحك الناس، ويضحك الناس من هذه الكلمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يضحك الناس من هذه الكلمة وهي عند الله سبحانه وتعالى ربما أدخلت صاحبها النار. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ما يجب على الإنسان المسلم حيال إخوانه قال أخو المسلم وأخو المسلم لا يخذله ولا يحقره، ولا يحقره. النقص في جملة البشر، النقص في جملة البشر، والكمال لله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت واحدا من بلد معين في الشرق أو الغرب أو في قرية فيه نقص، فإن هذا لا يعني أن كل أهل هذا البلد كذلك، بل فيهم الكامل أو من هو القريب من الكمال، وفيهم المتوسط، وفيهم من هو دون ذلك. وهذا الأمر موجود في كل مكان، الشرائح الاجتماعية لا تكاد تخطئها في أي مكان حللت فيه أو في كل بيئة تأملت فيها، تجد هذه الأنماط. ووجود المقصرين لا يعني أن الناس كلهم كذلك، ولو خليت لخربت كما يقولون، ووجود الأبرار الأطهار في مكان لا يعني أنهم كلهم كذلك، بل فيهم المقصر وفيهم المتوسط وفيهم من هو أكثر من ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء عباد الله المصطفون الذين يحبهم الله، ليسوا صنفا واحدا. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء الذين اصطفاهم الله فيهم هذه التقسيمات الثلاثة، وهم تعبير وهي تعبير عن شرائح المجتمع المسلم، فلا يجوز لنا أن نتخذ من هذه الأمور وسيلة للمتعة والتسلية، ولا يجوز أيضا أن نتخذ منها وسيلة للمتاجرة ولا وسيلة للتكسب، لأن بعض الناس يتكسب بأعراض المسلمين، ومن أكل أو شرب بمسلم أكلة أو شرب أطعمه الله مثلها من النار، يقول كلمة يريد أن يتقرب بها لمسؤول أو يتقرب بها لصاحب مسألة، فلان هذا يبغضك، فلان سيقتلك، فلان هذا فاسق، فلان كذا، يريد أن يبعده ليستبد هو بالمصلحة وليستبد هو بالقرب في سبيل لعاعة من الدنيا، ولكن هذه المصلحة والمنفعة التي تحصل له إنما هي من نار جهنم تقطع أحشاءه في الدنيا، ويضاعفها الله سبحانه وتعالى عليه عذابا أليما في يوم القيامة. بقي أن نشير أيها الإخوة إلى أن هناك طوائف من المسلمين يجب أن نخصهم بأخوة أوثق، إذا كان لهم حق خاص كالأقارب والجيران، أو كان لهم نفع متعد في المجتمع كالعلماء والدعاة وأهل الفضل، فإن فضل هؤلاء لا ينكر، وهؤلاء هم السراج الذي يضيء للناس في الظلمات، فلهم من الحق قسط متأكد أكثر مما لغيرهم من المسلمين، وإن كانوا يشاركونهم في أصل الحق لكنهم يتميزون عليهم بزيادة خاصة لما لهم من فضل. والقاعدة عندنا أن الشيء المتعدي أفضل من الشيء القاصر. إذا رأيت إنسانا مهتديا في نفسه، محافظا على عبادته، منجمعا كافا شره عن الناس، فلا شك أن مثل هذا الإنسان من أهل الخير الذين يجب أن تحبهم المحبة الشرعية لما ترى فيهم من هذه المعاني. لكن إذا رأيت إنسانا لا يقتصر على هذا، بل يزيد في دعوة الناس إلى هذه المعاني، ويزيد في تعريف الناس وتعبيدهم لربهم، فإنك بلا شك تحبه أكثر، لأنه هنا لم يقتصر على هذا الأمر في خاصة نفسه، بل انتقل إلى أمر آخر أكبر وأعظم، وهو دعوة الناس إلى هذا الخير وتحبيبهم فيه. فيجب أن نحرص أيها الإخوة على أعراض العلماء وعلى أعراض الدعاة، وأن ندفع عنهم، وأقل القليل أن نكف ألسنتنا عن الولوغ في هذه الأعراض. فإذا وجدنا في مجلس من المجالس من يتجرأ ويتهم هذا وينتقص هذا ويسيء إلى هذا ويقول هذا لا يفقه، وهذا أجهل من حمار كذا، وهذا فيه كذا، وهذا منافق، وهذا كذا وهذا كذا، فإننا نكف ألسنتنا عن هذا. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. عبر وعظات يبينها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه ويلزمنا بها، ولكننا ننساها أو نتناساها في غمرة هذه الحياة. فيجب أن نحرص على أصحاب الحقوق الخاصة أن نؤدي لهم قدر استطاعتنا من واجب الأخوة لما لهم من فضل ولما لهم من حق آكد من غيرهم من الناس. أيضا ما يجب في مجال الأخوة، وإن كنا قد ذكرناه، نضيف إليه شيئا نختم به، وهو أن الخلق الحسن مطلوب من الإنسان المسلم، مطلوب من الإنسان المسلم أن يحسن خلقه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مثالا للخلق الحسن. أكمل الناس في هذا الباب هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استحق ثناء ربه عليه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق الحسن ليس خاصا بمعاملة المسلمين، فإن كان لهم من الواجب ما هو أكثر من غيره، لكن حتى في معاملة غير المسلمين. فهذه المعاني العامة المطلوبة: حسن الخلق، الترفق، التريث، عدم التسرع، هذا كله مطلوب أيضا في حق الأخوة الإيمانية بشكل أخص. لا بد أن تطبق كل هذه الأمور، لا تعجل في الحكم. فإذا بلغتك عن أخ من إخوانك المسلمين ممن تربطك به علاقة خاصة أو ممن لا تربطك به علاقة مقولة سيئة، فلا تعجل، لا تعجل في الحكم حتى تتثبت، حتى تتثبت من هذه المسألة. فإن هذا الأمر كله لا يمكن أن تقوم الأخوة بدونه. ولو عدنا إلى مجمل هذه الصفات أيها الإخوة، فإن نجد أنها آداب وأخلاق وأحكام تكليفية ألزمنا الله سبحانه وتعالى بها ونهانا عن ضدها حتى تتحقق هذه الأخوة الإيمانية. ويوم أن تتحقق الأخوة الإيمانية في نفسك، فإنه يسهل عليك إعطاء الحقوق لأصحابها. إن وجدت تقصيرا في إنسان حاولت أن تسدد هذا التقصير، إن وجدته جاهلا حاولت أن تعلمه، إن وجدته محتاجا سعيت إلى سد حاجته على قدر استطاعتك. وأما حين تهتز هذه القاعدة الركينة أو تنعدم والعياذ بالله في نفس إنسان، فإن الحقوق الأخرى لا يرجى تحصيلها ولا يرجى إيتاؤها لأصحابها. ففي ختام هذه الكلمات أيها الإخوة، أرجو أن يراجع كل منا تصرفاته، وأن يفحص قلبه هل هذه المعاني موجودة أو غير موجودة، ثم بعد ذلك هل هو متحقق بها في سلوكه مع إخوانه المسلمين أو غير متحقق بها. إن وجد خيرا فليحمد الله عليه وليحرص على الاستمرار عليه، وإن وجد غير ذلك فليسارع إلى تصحيح مسيرته. ولا ينبغي أن يغتر إنسان بعمله فيما بينه وبين ربه، لا ينبغي أن يغتر به، فإن ما يجب لإخوانك المسلمين أيضا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فلا تفرط فيه، لأن التفريط فيه قد يقودك إلى النار والعياذ بالله، وقد يمحق بركة عملك. وقد جاء في الحديث أن امرأة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت بصلاتها وعبادتها، وقالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. يعني ما نفعها هذا العمل، ما نفعها هذا العمل، لا تحقيرا لهذا العمل الذي تعمله عمل الطاعات، ولكن لبيان شؤم الجرم الذي ارتكبته، وأن هذا الجرم طغى على هذا العمل الصالح الذي عملته ومحقه ومحقه. فيجب علينا أن نحافظ على الطاعات، وأن نكف أنفسنا عن هذه الفواحش والسيئات. وفي ختام هذا الحديث المقتضب الذي أظن أنه يحتاج إلى كثير من الترتيب ويحتاج إلى كثير من التفصيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم إخوانا على سرر متقابلين، وأن يمكن لهذه الصفات وهذه المقومات في نفوسنا، وأن يعيننا على أداء حقوق الأخوة. وأذكركم في قبل أن أختم بأهمية الدعاء لإخوانكم بظهر الغيب، فإن هذا الأمر مما يزكي الأخوة، لأن ما ذكر كان غالبه عن الأمور الظاهرة التي تعبر عن الأخوة، من النصح والذب عن الحرمات والإعانة على البر والتقوى، ولكن إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب استشعرت واجب الأخوة ومكنت لها في نفسك، فسهل عليك بعد ذلك التعامل مع الأشياء الظاهرة التي هي من حق الأخوة. نفعنا الله وإياكم بما نقول وما نسمع، وجعلنا وإياكم من المهتدين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11373.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.